بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش بعد إعلان مجموعة السبع عن تهديد إيران للأمن الدولي، هل نحن أمام هجوم جماعي وشيك على إيران؟ قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أن إيران وراء هجوم على الناقلة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي، وذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا الرئيس الحالي للمجموعة أنه لا يوجد مبرر لهذا الهجوم، مشيرا إلى أن نهج إيران ودعمها لقوى بالوكالة وأطرافا مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين على حد قول البيان. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن سينظر غدا الجمعة في حادث استهداف الناقلة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان. وتنفي إيران هذه الاتهامات، وقدمت في هذا السياق شكوى للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة مما وصفته بالسلوك المزعزع للأمن من جانب بعض الدول، مؤكدة أن الأغراض من وراء هذه الاتهامات سياسية، وقالت إن هناك سلوكا من بعض الدول تجاه إيران يهدف لافتعال الأزمات بما يتناقض مع مبدأ عدم اعتماد القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة. فماذا بعد إعلان مجموعة السبع عن تهديد إيران للأمن الدولي، وهل نحن أمام هجوم جماعي وشيك على إيران؟ ولماذا لجأ بيان مجموعة السبع إلى تعبير تهديد السلم والأمن الدولي؟ لماذا تنفي إيران أيضا استهداف الناقلة رغم تهديدها في وقت سابق بتعطيل الملاحة والرد على اغتيال قياداتها؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. في البداية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور طارق فهمي. مرحبا بك معنا دكتور طارق، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، بعد إعلان مجموعة السبع عن تهديد إيران للأمن الدولي، هل نحن أمام هجوم وشيك على إيران؟
من المبكر أن نقول هذا في ظل استمرار التباين بشأن التعامل مع الحالة الإيرانية بأكملها. تعلمي أن المفاوضات ما بعد فيينا والترتيب لمفاوضات جديدة ستأخذ بعض الوقت في ظل مراوغة إيرانية جديدة إلى حين تولي إيران، وبالتالي نحن أمام واقع جديد جزء منه مرتبط بمحاولة تهديد إيران بضرورة العودة إلى المفاوضات أو الاستجابة للمطالب الأولى التي كانت قد طرحتها ترويكا السودانية مبكرا. أعتقد أنه هذا التحذير يجب أن يفهم في سياقين. السياق الأول، هناك ضغط أمريكي مباشر على ضرورة أن تتسع دائرة العقوبات في إطار الاستمرار في التفاوض واستمرار منظومة العقوبات. الجزء الثاني أو الارتباط الثاني هو مرتبط بالسلوك الإيراني، والسلوك الإيراني الآن أصبح مهدد لأمن الإقليم بأكمله. القضية ليست إسرائيل فقط في إطار مواجهتها للجانب الإيراني والعكس، إنما في تهديد أمن الإقليم بأكمله. أعتقد أن الموقف الدولي في هذا التوقيت يكرر أفكار وآراء وسياسات سبق أنها طرحت مع الجانب الإيراني، والإيرانيين برعوا في مراحل معينة في كسر هذه الحالة وعدم التعامل معها. أعتقد أنه مطلوب آليات، مطلوب إرادة سياسية دولية، مطلوب مواقف واضحة، مطلوب عدم أنصاف الخيارات وأشباه السيناريوهات المطروحة. في هذه الحالة أعتقد ربما تتجاوب إيران، خصوصا وأنت تعلمي أن هناك نسق عقيدي فكري سيحكم آلية العلاقة مع هذه الدول من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجديد، لأنه الرجل له مواقف معلومة وستتحكم في إدارة المشهد بصرف النظر عن توزيع الأدوار داخل إيران في هذا التوقيت بين مراكز القوى في النظام.
بالحديث عن الموقف الأمريكي دكتور، إدارة بايدن خرجت من الشرق الأوسط وتقول إن الصين أولوية لها، برأيك هل تنخرط الإدارة الأمريكية الآن بشكل مباشر في الملف الإيراني على تشعباته الكثيرة؟
أعتقد إنه الإدارة الأمريكية لن تستطيع أن تترك الشرق الأوسط أو تخفف وجودها لصالح الصين أو في مواجهة الصين أو الاتجاه إلى استدارة شرقا. هذه أمور تفهم في الخطاب السياسي الأمريكي، لكن أعتقد إنه على أرض الواقع لن يكون الأمر سهل، خصوصا مع الضغوطات الإسرائيلية على الإدارة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة حدث نوع من التنسيق الكبير، وهناك تدخل أمريكي بريطاني إسرائيلي على الخط، وبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تعطي شيكا على بياض لإسرائيل بالتعامل مع الحالة الإيرانية سواء في منطقة خليج عمان أو منطقة الخليج العربي أو مناطق التماثل الاستراتيجية، وإنما ستحاول هي بنفسها إدارة المشهد بصرف النظر بقى عن التكتيك الإسرائيلي الأمريكي في هذا الإطار. تعلمي أن إسرائيل التحق رسميا منذ عدة أشهر ب القيادة المركزية للشرق الأوسط وضمت دول عربية معها، وبالتالي نحن الآن أمام تنسيق أمريكي إسرائيلي، ومن المبكر أن نقول أن أمريكا ستترك الشرق الأوسط أو تخفف الأمر. ما ينطبق على مناطق زي أفغانستان لا ينطبق على مناطق في الخليج، هذه الأمور يجب أن تُفرق في إطار روسية كبيرة واضحة، ودخول روسيا على الخط في أغلب الملفات التي تناكف فيها السياسة الأمريكية سواء في الخليج أو في خارجه.
بيان مجموعة السبعة تحدث عن تهديد الأمن الدولي، هل يشير هذا إلى احتمال اللجوء للفصل السابع؟ وفي ظل اختلاف مصالح الجماعة الدولية، هل هناك إمكانية للتوافق على تحالف ضد إيران؟
لا أعتقد ذلك. هو يأتي أيضا في إطار رسائل التهديد المباشرة، ولا أعتقد أنه القوى الدولية تستطيع أن تطبق فصول الباب السابع وبنوده. طبعا أنت تعلم أن هذا النظام سيعني استخدام القوى المباشرة، وأعتقد أنه هذا مستبعد في هذا التوقيت نظرا لطبيعة العلاقة الرهينة ما بين روسيا وبين الجانب الإيراني وأيضا الصين. وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك نوع من التوافقات. هذا الأمر يحتاج إلى موقف واحد في مجلس الأمن هو غائب تماما في تطبيق هذا الأمر أو غيره، وبالتالي من المبكر أن نقول إنه هناك إمكانية لتحقيق ذلك في هذا التوقيت، ويبقى الأمر في إطار التهديد ليس أكثر لمحاولة ردع إيران ومحاولة دفعها للانخراط في المفاوضات مع الجانب الأمريكي وإعادة الاتفاق النووي بصورة أو بأخرى.
من القاهرة كنت معنا أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا لك. ولكن كيف استقبلت إيران إعلان مجموعة السبع وما هي أدواتها لمواجهة هذا التصعيد؟ حول هذه النقاط ينضم إلينا من بيروت الإعلامي الإيراني والمحلل السياسي الأستاذ محمد غروي. مرحبا بك معنا سيد محمد. وبداية، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن لديها أدلة تظهر علاقة إيران بحدث الهجوم على الناقلة وإن الطائرة المسيرة صنعت في إيران، ما هو رد إيران على هذا الإعلان؟
طبيعي أن إيران نفت هذا الموضوع على الوزارة الخارجية الإيرانية، وإيران قالت بأن كل هذه التحركات إنما هي تحركات سياسية لعدة أمور: الأولى للتغطية على مراسم تنصيب الرئيس رئيسي، والثانية لإجراء تعاطف دولي معين بخطوة معينة قادمة يبدو أنها تريد ذهاب ملف إلى مجلس الأمن، خاصة بأن البعض يعتقد أن الرئيس رئيسي لا يريد إكمال التفاوض النووي في فيينا، وهذه كلها تأتي في هذا الإطار، بمعنى أن كل الضغوط باتت اليوم لتشويه سمعة إيران لجر إيران إلى مزيد من التنازلات في الطاولة النووية، وإلا سيكون الموضوع ذاهبا إلى موضوع مجلس الأمن. وهذا وكل ما يظهر في هذه المنطقة سواء في موضوع هذه السفينة أو الأربع سفن التي خرجت عن مسارها في بعد يومين من حادثة السفينة، وحتى يمكن أيضا أن نقول بأن ما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان من استهدافات متكررة وعدوان على الأراضي اللبنانية، كلها يمكن أن نراها في سياق الضغط على إيران كي تذهب إلى طاولة المفاوضات وتقدم تنازلات. وبالتالي أيضا الأمريكي يريد يثير موضوع المنطقة بحيث أن يقول بأن هذه المنطقة هشة أمنيا وسياسيا، وإيران أن تتقبل أن تدخل في مفاوضات لها علاقة بمصير المنطقة ولا علاقات بالصواريخ الإيرانية وما إلى هنالك. يعني لا شك أن الأمريكي يسعى لإدخال وإقحام موضوع المنطقة وتحالفات إيران مع المنطقة في خضم الاتفاق النووي. أتصور بأن كل ما يثار حول هذا الموضوع عندما يصب لمصلحة الخطة الأمريكية لإقحام موضوع الصاروخي أو الموضوع الإقليمي من ضمن الاتفاق النووي الجديد.
ولكن مجموعة السبعة أيضا أدانت إيران، وهي يعني هناك دول منها كانت تتبنى موقفا معتدلا في المفاوضات، برأيك لماذا تتجه هذه الدول كلها الآن بالتصعيد وهي في قلب مفاوضات فيينا؟
قلت لأن الأمريكي يعتقد بأن الرئيس رئيسي هو سيخرج من طاولة المفاوضات وسيكون هناك شروط إيرانية جديدة على طاولة المفاوضات، هو يريد أن يستبق كل هذا الموضوع ويخلط الأوراق ويطرح أوراق جديدة في المنطقة، تكون إيران من خلالها مضغوطة أمنيا ومضغوطة سياسيا ودوليا، وبذلك هو يعتقد الأمريكي بأن هذه الضغوط ستؤثر على الإيراني في مجال تقديم التنازلات على طاولة المفاوضات في فيينا. أنا أتصور بأن الإيراني يمضي بخطوات ثابتة تجاه الحق الإيراني المشروع. كل ما يطلبه الإيراني اليوم على طاولة المفاوضات، أولا دعيني أقول لك أن إيران ماضية بسياستها تجاه الاتفاق النووي، بمعنى أن كل الشروط التي كانت موجودة أيام الرئيس روحاني هي لا زالت هي، والإيراني لا يريد شروطا جديدة. إذا قبل الأمريكي بالشروط القديمة الإيرانية سيمضي الرئيس رئيسي في اتفاق النووي، لكن إذا أراد الأمريكي أن يغير مسار المفاوضات ويطرح شروط جديدة ولا يقدم تنازلات، بمعنى إذا أراد أن يبقي العقوبات على الإيرانيين من جهة ولا يعطي ضمانات لعدم خروج الأمريكي مجددا من أي اتفاق إيراني جديد، إذا هذين الموضوعين لم يعطيا لإيران، بطبيعة الحال الإيراني سوف لن يقبل المضي في موضوع المفاوضات في هذا الإطار. أتصور أن الرئيس منفتح على مفاوضات فيينا، وهو سوف لن يكون حجر عثرة أمام هذه المفاوضات، فيما لو أراد الأمريكي أن يكون صادقا. أما إذا كان الأمريكي يريد أن يطرح شروط أو يضع مزيدا من البنود، أتصور بأن هذه المفاوضات سوف لن تصل إلى أماكن جيدة وإيجابية، وبالتالي الأمريكي الآن هو يهيئ الرأي العام العالمي لكي يلقي باللائمة على الشعب الإيراني وعلى الحكومة الجديدة في إيران، على عكس ما هو واقع. إذا أراد الأمريكي أن يعود إلى الاتفاق عليه أن يعود ويزيل العقوبات التي وضعت فيما بعد خروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وعدا ذلك أنا لا أتصور أن الموضوع سيسير في مسارات إيجابية في هذا الإطار.
بالحديث عن عدم السير في اتجاه إيجابي، أستاذ محمد، إيران نجحت في استخدام نفوذها في الشرق الأوسط مرارا، وهدد الحرس الثوري في وقت سابق بتعطيل الملاحة، وتوعدت طهران بالرد على اغتيال قياداتها. هل يمكن أن تلجأ إيران في هذه الحالة إلى هذه الأدوات وتنفيذ هذا الوعيد؟
أنا أتصور أن لكل مقال، يعني حينما يتم استهداف إيران وكل التهديدات الإسرائيلية الأمريكية البريطانية الدولية التي نسمعها في الآونة الأخيرة تجاه إيران، وهذا كله خارج الإطار الدولي وخارج قوانين الدولية، نسمع أن إسرائيل تهدد إيران عسكريا أو أي دولة أخرى، وسمعنا بأن هناك سيكون ضربة جماعية أو ما إلى هنالك. أنا أتصور إذا كانت هذه في مجال التهديدات فهذا يمكن أن نقرأه جيدا، أما إذا تطور وأخطأ الأطراف ودخلوا في معادلة جديدة يريدون توجيه ضربة من هنا أو ضربة من هناك، فمن حق إيران أن تفعل كل ما تراه مناسبا في مجال الرد عن الشعب الإيراني والدفاع عن الشعب الإيراني. هذا أمر واضح وهذا موجود في كل القوانين الدولية، بأن أي دولة تهاجم يمكنها الرد بالطريقة التي تراها مناسبة.
من بيروت الإعلامي الإيراني والمحلل السياسي الأستاذ محمد غروي، شكرا جزيلا لك. ستفعل إيران إذن ما تراه مناسبا وفقا للأستاذ محمد غروي، إذن هل ستلجأ الدول إلى القوة لوقف إيران عن نشاطاتها العسكرية والسياسية؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك معنا دكتور بيير. بداية دكتور، إلى أين تتجه أزمة إيران برأيك؟ ومع الحديث عن تنسيق بريطاني وأمريكي وإسرائيلي بشأن الرد، هل نحن أمام عدوان ثلاثي أو جماعي وشيك؟
بداية تحيتنا لحضرتك وللمستمعين. مما لا شك فيه، غير مسموح أن تحصل حرب كلاسيكية. لا أحد يجب أن يتوهم بأنه في أي دولة ممكن أن تجرؤ على ضرب إيران بحرب كلاسيكية، إنما هنالك عدة حروب بأشكال مختلفة، ضغوطات، عقوبات، منع إيران الاكتمال نحو تحقيق أي مشروع نووي سواء لأغراض سلمية. طبعا طبعاً إيران تقول بأن هنالك فتوى شرعية بعدم جواز امتلاك السلاح النووي، لكن أنا دائماً أقول إنه لدى القيادة الإيرانية وللشعب الفارسي القدرة اليوم أن تمتلك القنبلة النووية، وهي تعلم هذا الموضوع والعالم الغربي يعلم هذا الموضوع. وبالتالي الموضوع الأساسي إن الضغوطات تبدأ عندما تستمر المفاوضات. يعني دائما كنت أقول على منبرك إعلاميتنا وعلى غير منبر بأنه المفاوضات ممنوع أن تتوقف حول ما يسمى الاتفاق النووي، ولكن ممنوع الولوج إلى اتفاق حقيقي نافذ. يعني في العام 2015 تم التوقيع على اتفاق بزمن إدارة الرئيس باراك أوباما، ولكن كنت الوحيد الذي يقول بأنه لن يكتب له النجاح، لأنه إذا سمح للجمهورية الإيرانية بأن تمتلك السلاح النووي فلم يعد هنالك مبرر لوجود الصهيونية اليهودية والمسيحية الصهيونية داخل الولايات المتحدة. هذا نزاع ديني كبير جدا بأشكال عسكرية، وبالتالي لا يمكن أن نتوهم بأن المفاوضات سوف تتوقف. وهنالك سبب آخر لعدم توقف المفاوضات، هنالك خوف إسرائيلي من ارتداد الولايات المتحدة على مفاعل ديمونة كما حصل إبان الرئيس جون كينيدي، وهذا كان سبب أساسي من اغتيال الرئيس جون كينيدي. إذن إن العقوبات على الجمهورية الإيرانية سوف تستمر، والحروب على الجمهورية الإيرانية سوف تستمر، ولكن بشكل وحيد هو استمرار المفاوضات. المفاوضات هي شكل من أشكال الحروب، وهذه نقطة حساسة جدا جدا جدا. أما في البعد الكلاسيكي لا يجب أن يتوهم أحد، الجمهورية الإيرانية هي قارة مدججة بالسلاح، دولة مهولة لديها تماسك مجتمعي بنسبة كبيرة، بغض النظر عن وجود معارضات بداخل كل شعب من شعوب العالم يوجد معارضات وموالاة.
في ضوء ما تفضلت به حضرتك، مجموعة السبعة تقول إن إيران تهدد الأمن الدولي، وكل الأدلة تشير إلى استهداف وتعطيل الملاحة البحرية وفق البيان. هل يمكن أن يكون هذا تمهيد للجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف إيران بالقوة عن أنشطتها سواء العسكرية أو السياسية في الشرق الأوسط؟
علميتنا سؤالك مهم جدا. أولا على الجمهورية الإيرانية أن تقتنع بأنه مستحيل عليها أن تسيطر على باب المندب على بوابة اليمن. يعني ما يحصل عليك علميتنا أن تنتبه للواقع اليمني، إنه في صلب الصراع، لأن بغض النظر أن اليمن هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية، وفي البعد الجيوسياسي أن المملكة العربية السعودية على حق، ولكن هنالك أبعاد أخرى. لا يمكن للجمهورية الإيرانية أن تسيطر على مضيق هرمز وبالوقت نفسه تسيطر على باب المندب، وبالتالي تتحكم بشبه الجزيرة العربية وتتحكم ببحر العرب وببحر عمان، وبالتالي التواصل مع المحيط الهندي والتحكم بقناة السويس، وبالتالي التحكم بالبحر الأبيض المتوسط والتحكم بالقارة الأفريقية. وعلينا أن ننتبه أيضا بوجود قاعدة إسرائيلية كبيرة جدا في دولة إريتريا على باب المندب، وبالتالي علينا أن نأخذ كل هذه المعطيات. ولكن ردا على سؤالك المباشر حول الفصل السابع، ما المقصود بالفصل السابع؟ هل هو المقصود عمليات عسكرية؟ لننسى هذا الموضوع. لا يجرؤ لا قوات حلف شمال الأطلسي، لا تجرؤ ولا أي دولة حتى الولايات المتحدة مع كامل برسالتها، تستطيع إيران أن ترهق القدرات البحرية الأمريكية، لأن في البعد الجيوسياسي الولايات المتحدة هي قوة بحرية، وهذا ما يزعجها مع روسيا اليوم، لأن روسيا بدأت تبرز كقوة بحرية علما بأنها هي قوة برية، وإيران تريد أن تثبت للكل بأنني قوة بحرية من خلال الألغام والطرادات والقوارب الصغيرة التي تستطيع أن تفتك بالغواصات. وبالتالي يجب أن نفهم أن الفصل السابع لا يعني أبدا بالمطلق حرب كلاسيكية، إنما عقوبات. نحن في ظل أكثر من الفصل السابع، إن إيران في حال مخنوقة في البعد العقوبات، ولكنها استطاعت أن تتحول إلى اقتصاد مقاوم ولو بنسبة معينة.
بحديثي إلى الدكتور بيير عازار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.